أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى. في هذه الجلسات إن شاء الله نوفق وإياكم في عرض مجمل ومختصر جدا مقدار أسبوع تقريبا، 7 ليال 8 ليالي، نحاول فيها أن نطرح أهم العناوين في الأبحاث العقائدية التي تكون قاعدة مبسطة للشباب المتدين، للشباب المثقف الذي يسعى واقعا نحو الكمال، نحو القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكل مسؤول عن هذه الحركة التكاملية في هذه الدنيا. لا يوجد هناك دوائر مخصوصة لهذا أو لذاك، أنا مطالبا أسعى بالكمال بهذا المقدار أو بهذا المقدار أو بهذا الكم أو بهذا الكم. لا، الكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، سواء كان طالب علم حوزوي أو مثقف جامعي فرضا أو إنسان عادي، الكل مسؤول أن يسير نحو الله للعلم والعمل الصالح، لكون العلم والعمل الصالح هما الجناحان اللذان من خلالهما يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فالغاية من وجود هذا الإنسان ومن حركة هذا الإنسان هو أن يصل إلى الحق سبحانه وتعالى. ونحن في معارفنا الإلهية المتخذة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وبصريح القرآن بلا شك، هو أن الإنسان حتما يرجع إلى الله. يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. لابد الإنسان أن يلاقي من؟ أن يلاقي الله سبحانه وتعالى. ولكن تارة تكون الملاقاة لأن يكون في الجنة، لأن الجنة مظهر رحمة الله ولطف الله، وتارة تكون الملاقاة في أين؟ في نار جهنم، لأن الجهنم هي مظهر الغضب الإلهي. إذن الإنسان لا يخرج عن هذه الدائرة، الإنسان مرتبط بالحق سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ننطلق من هذا المبدأ الذي أفاض علينا الوجود ونرجع إليه. ولكن من يحدد أسلوب الرجوع؟ من يحدد نتيجة الرجوع؟ هو نفس الإنسان. الإنسان مختار في أن يتخذ هذا الطريق أو هذا الطريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه حقيقة قرآنية واضحة وجلية. إذن الإنسان مختار، الإنسان له غاية في هذه الحياة، بهذين العاملين الإنسان يعيش السعادة أو يعيش الشغاب الشقاء. لاحظ، السعادة والشقاء بيد هذا الإنسان. الآن ربما تجدون في بعض البرامج التلفزيونية الآن، في القنوات الفضائية، في المحاضرات، في الندوات، أو حتى في بعض الأفلام أو المسلسلات، فيها نوع من التركيز على أن الإنسان ماذا؟ مسير وليس مخير، وهذا موجود. هذه نتيجة إخفاق في البحث العقائدي، إخفاق في العقيدة نفسها. هذا الإنسان الذي يخطط عقائديا أو بعبارة أخرى يسقط عقائديا، طبيعي يتولد عنده مثل هذه الشبهات، من هذه التعرجات الفكرية بأنه يعتقد أنه مسير لا يستطيع واقعا أن يتحرك، أو أنه ماذا لا يستطيع أن يتكامل، أقف عند هذا الحد لا أستطيع أن أتحرك أكثر من ذلك. قد يؤمن باختياره، قد يقول أنا مختار وأريد أن أفعل الكمال، ولكن ماذا؟ يصاب بمرض التباطؤ والاندفاع نحو الكمال، بعبارة أخرى يعني يندفع ببطء نحو الكمال، أو لا يتوقف في مسيرته. مثلا الآن أنت تجد طالب العلم فرضا أو الجامعي فرضا، تجد إنسان عنده همة أن يتكامل في العلم، يدرس ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، في الحوزة تجد هذه الظاهرة، في الجامعة تجد هذه الظاهرة، أناس يحبون أن يتكاملون في البعد العلمي، تجد ليلة ونهارا وماذا في طلب العلم، في الكمال العلمي، في القراءة، في البحث عن التخصص، في البحث عن المراكز العلمية برضا والإبداع، وإنسان ماذا يتوقف عند حد معين يقول يكفيني هذا المقدار. الإنسان مطالب في مسألة القرب إلى الله أن يطمح نحو الأكثر، فالأكثر لا يتوقف، الكمال لا يتوقف، الكمال حركة مستمرة، أنت في الدنيا تتكامل، في الآخرة كذلك تتكامل، ولكن ينبغي على الإنسان أن يختار في هذه الدنيا الطريق الصحيح لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هناك يتكامل في كل أبعاد وجوده، في وجوده الروحاني يتكامل، في وجوده المادي كذلك أو الحسي هناك يتكامل. لاحظ، إذن الإنسان لا يغفل عن هذه الحقيقة، وهي حقيقة جدا مهمة، لأن تجد البعض يتكاسل يتخاذل، يقول يكفيني أنني بهذا المقدار أرتكب أفعل الواجبات وأترك بعض المحرمات أو كذا وأكتفي. لا، الإنسان ماذا يسعى أكثر فأكثر، يتخلص من كثير من الأمور الغير المقبولة شرعا أو عرفا أو غير ذلك، ويتكامل أكثر في العلم، خصوصا الآن الشاب المثقف الآن والحديث معكم بأنه الإنسان المثقف يحب عنده همة أن يطالع، أن يقرأ، أن يبحث عن الكتب التي ماذا فيها ذراع علمي معرفي، هذا بلا شك اندفاع نحو الكمال، ولكن ينبغي على الإنسان أن يكون عنده ميزان ولو بشكل إجمالي لانتقاء الكتب التي يجب ماذا أن يتداولها وأن يقرأها. لماذا؟ لأنه ليس كل كتاب يسقط في يدي أنا أقرأه، قد يكون بعض الكتب تسبب لي مشكلة وين؟ في نفس العقيدة، كتب الضلال فرضا أو الكتب التي قد تكون أعلى من مستواي العلمي والمعرفي، يحتاج إلى أستاذ، إلى منور ينور لي هذه الكتب وهذه الأبحاث العلمية. على كل حال، نعود ونقول بأن الإنسان باختياره وبغايته التي هي الله سبحانه وتعالى يتحرك في هذا الوجود، هذه مسألة مهمة جدا. من هنا ينفتح هذه أو ننفتح إلى هذه النافذة، وهي نافذة البحث العقائدي. الشاب المثقف في طبيعة الحال يحب أن يلم بأهم الخطوط العقائدية حسب ظرفه حسب وقته، لأنه لا نقول بأنه لا بد أن يتخصص بالتخصص لأناس معينين أو لجهات معينة كالجهة الحوزوية والجهة التخصصية فيها، لكن كشاب يتمنى أن تكون عنده ماذا منظومة بسيطة عقائدية من خلالها يحاول أن يتعامل مع هذا الوجود، مع هذا النظام. ما نظرتك نحو الوجود؟ مهمة جدا. تجد بأن الإنسان المادي الإلهي والإلهي بجميع أشكاله، اليهودي المسيحي المسلم، المسلم بجميع طوائفه وتعدداته المذهبية وأطيافه المذهبية، دائما ماذا يتساءل هذا السؤال، لأنه ما هو غاية في هذا الوجود، ما هدف هذا الوجود؟ والكل تجد عنده إجابة تنسجم مع رؤاه. من هنا نقول بأن الكل عنده عقيدة، سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقيدة باطلة، بل حتى الذي يقول أنا لا عقيدة لي هو هذه ماذا هذه عقيدته، لا بد له من عقيدة. هذه مهمة المسألة، هذه المسألة مهمة جدا. إذن الإنسان لا يخرج عن دائرة العقيدة، ولكن ما هي تلك العقيدة؟ الكلام في ما هي تلك العقيدة، ما هي تلك العقيدة التي يجب أن أخذها وأتعامل معها وأتعامل من خلالها في هذا الوجود وفي ساحة هذا الوجود لكي أكون سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. منه تجد الكل يحاول أن يضخ في المجتمع رؤى عقائد أطروحاته، تجد التلفزيون يطرح رؤى عقائدية، القناة الفلانية تطرح رؤى عقائدية، القناة الفلانية تطرح رؤى عقائدية، والإنسان أمام هذه الأطروحات لاحظ يستمع من هذا وهذا، فإذا كان لا يمتلك رصيد عقائدي صحيح طبيعي اطمئن، يعني مع فترة طويلة من الاجتماع والمشاهدة تختزن في نفسية الإنسان كثير من الحقائق والمسائل، تكون ماذا بالعكس، في عكس التيار أو في عكس المشاعر. يعني إنسان فرضنا الآن تجد أن تحدث في مجتمعاتنا، تجد إذا كان فارق عقائديا ما يمتلك الخطوط والرؤى العقائدية الصحيحة، تجد يتأثر بطروحة محاضر في تلفزيون فرضا أو طروحة إنسان على في مجمع علمي او ثقافي. لماذا؟ لانه ما يمتلك الرادع عن صح التعبير او المحصن الثقافي والعقائد الذي من خلاله يتعامل مع هذه الاطروحات. وهذه مشكلتنا نحن الان. المشكله المطروحه الان ان الانسان كالساحه المفتوحه يستقبل جميع الموجات، وبالتالي تجد ماذا؟ تخلخل في سلوكه في افكاره. مثل بعضهم الان يوم تشوف له مثلا حاط لحيه ويوم مالك لحيته مثلا، يوم يسمع اغاني ويوم وين يمتنع. هذه وفقهم عقيده. يجلس يوم واحد يقنعه بانه والله وجوب اللحيه او ان اللحيه واجبه فرضا، يتاثر وبالتالي دفع لحيه. بعد فتره يجلس مع انسان وين يقول له لا اصلا ما فيها شيء، اصلا هذه عاديه وزلتها ما فيها شيء، وبالعكس خلاف انك انت متحرر متطوف وبيتاثر بهذه العقيده او بهذه الفكره وهذه الاطروحه. كذلك في بقيه المسارات. السؤال من اين ينشا هذا التضارب وهذا التعارف في سلوك الانسان بين الكينه والاخرى؟ الجواب في جمله واحده، انه لا يمتلك الرصيد العقائد الصحيح المؤمن الذي من خلاله ومن خلال هذا الميزان يستطيع ان يوزن سلوك هذا الانسان، ومن خلاله يوزن طرح هذا الانسان. الانسان يصل اذا وفق بحول الله وقوته انه يقف على الخيوط الرئيسة، ولو الخيوط الرئيسة ولو الأمور العامة في الأمور العقادية، وحال اطمئن يصل إلى مستوى أنه يستطيع أن يميز أن هذا يقول صح ويقول خطأ. ومن هنا نعرف كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، اعرفوا الرجال بالحق لا تعرفوا الحق بالرجال. يجيك واحد يقول والله هذا ضربا مثقف أو واعي أو إنسان مطلع على كذا كتاب، وعن ما يصير يقول كلامه صحيح. لا، المفروض أنت توزنه بالميزان الصحيح، مو تجعله الميزان الذي من خلالك تعرف أنه يقول صحيح أو يقول خطأ. لا، نحن نعتقد بأن أهل البيت سلام الله عليه هم الميزان، في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، قول النبي سلام الله عليه في حق أمير المؤمنين، علي ميزان الحق، علي ميزان، علي هو الميزان، لأنه لا نفصل بين الحق وبين من؟ علي بن أبي طالب عليه السلام. نقول هذا كما في الرواية الشريفة المروية عند الطرف بين السنة والشيعة، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع الحق، هذه مرتبة. ولكن يتوقف عند هذه المرتبة؟ لا، يقول رسول الله والحق مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. في عبارة أخرى ما لا تستفيد من هذين الطرفين في القضية أن علي هو الحق والحق هو علي، ومن هنا هو ميزان الأعمال. من هنا صار القسيم بين الجنة والنار. إذن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الثقل والآخر، الثقل الآخر وهو القرآن الكريم، هذان هما الميزان اللذان من خلاله نعرف ونعرف ونقيم الحق من الباطل. إذا اتضحت هذه المسألة نأتي نقول إذا على الإنسان ينبغي على الإنسان أن يبحث عن العقيدة الصحيحة، وبالتالي يعيش رؤية صحيحة. من هنا الإنسان كما أشرنا لا يخلو من عقيدة، وبعبارة اصطلاحية عديدة بأن الإنسان لابد أن يمتلك رؤية كونية. يعني ما رؤيتك عن الله؟ ما هي نظرتك عن الله؟ ما هي نظرتك عن هذا الإنسان؟ ما نظرتك عن هذا الوجود؟ وهذا مسمى بالرؤية الكونية. إن هذه الرؤية الكونية التي يكتب فيها الملحد ويكتب فيها المتدين، ويكتب فيها المتدين بجميع الطيافة كما قلنا، الكل يستعرض ماذا؟ رؤية حول هذا الوجود. من هنا إنسان يمتلك رؤية صحيحة مطمئن ماذا؟ يعيش سعيد، ويحاول أن يفلسف جميع ما في هذا الوجود بما يوافق ماذا؟ هذه الحقيقة الصحيحة، وليس العكس. لأنه إنسان الآن مثلا، مثال موجود الآن، الإنسان إذا ما كان عنده صح عقيدة حقيقية وصحيحة مبرهنة بأن هذا النظام هو النظام الأحسن من عقائدنا الحق، كما سيأتي إن شاء الله في المحاضرات الآتية بحول الله وقوته، أقول هكذا نعتقد اعتقادا جازما بأن هذا النظام هو النظام الأحسن، لا يوجد نظام أفضل من هذا النظام. يعني الآن وجودك هذا هو أحسن الأنظمة، فلا ينقدح في ذهنك أو يأتي بأنه لو الإنسان جعل له رجل ثالثة يكون أفضل، جعل له رأس ثاني يكون ماذا؟ أفضل. هذا النظام في هذا العالم لو جعل بشكل آخر يكون أفضل. لا، لماذا؟ إن لم تدرك أن هذا النظام الأحسن وأخفقت عقائديا صعب تعبير وقلت أن هذا النظام لا يمكن أن يكون أفضل من، يعني ماذا؟ يلزمك لوازم جدا خطيرة، يلزمك أن الله غير عالم بالنظام الأحسن، ويلزمك أن الله غير قادر على إيجاد النظام الأحسن، ويلزمك أن الله لا يريد النظام الأحسن وهو البخل. نستجر بالله، والله هو العالم المطلق، والله هو القادر المطلق، والله هو الجواد المطلق. إذا لم تمتلك رؤية صحيحة وين تؤدي؟ وخل أنت الآن مو بعيد حتى في مجتمعاتنا الإسلامية يجيك صراع يقول لك والله لو الله كذي، لو الله مسوي كذي، لو ما تذكرتنا أطفال، وش يمتلك من الرؤى؟ مثل رؤى أفلام الكرتون، لو أن الإنسان يطب من السطح ولا يتكسر، هذا أحسن من يتكسر. لا هو النظام الأحسن أنه يتكسر، هذا النظام الأحسن، مو النظام الأحسن أنه ما يتكسر برامل، لوفق النظام العلة والمعلول اللي الله سبحانه وتعالى سيره في هذا الوجود وحكم به هذا الوجود، مو صحيح؟ لكن احنا لما مثلا نقول له هذا أفضل هذا أفضل هذا أفضل، لا هذا النظام هو الأحسن. وبالتالي إذا أدركتنا العقيدة الصحيحة وأدركت أن هذا النظام أن هذا الوجود هو الأحسن، أطمئن، أستطيع أن أفلسف الحوادث، أستطيع أن أفلسف الكوارث، أستطيع أن أفلسف ماذا؟ المصيبات والبلاء، وأعطيها البعد العقائدي. لاحظ بتعبير السيدة زينب سلام الله عليه لما رأت ما رأت وما حدث عليه محسن، ماذا قالت؟ ما رأيت إلا جميلة. لاحظ هذه رؤية عقائدية، رؤية العارفة بالله سبحانه وتعالى، تقول ما رأيت إلا جميلة، هذا مقتضى النظام الأحسن. هناك صراع بين الشر والباطل، بين الخير مثلا والباطل، بين كذا، مقتضى هو هذا الشهادة. يا حسين إن لك في الجنة درجة لن تنالها إلا بالشهادة. الشهادة نظام، مقتضى النظام الأحسن وجود الشهادة. أما أقول لا لو كان بالعكس هذا خلل، وين؟ إيه؟ عقيدة. هذه مهمة جدا. إذا ما الذي يؤمن لي الزاد الذي من خلال واقعا ماذا أستطيع أن أمنهج نفسي عقائديا، وبالتالي يترتب على هذا البعد العقائدي ماذا؟ السلوك الصحيح. إذا امتلكت الرؤية العقائدية الصحيحة امتلك ماذا؟ السلوك الصحيح، لأن سلوكي سوف يترتب على ماذا؟ على عقيدتي، يعني يكون هو الثمرة أو النتيجة المترتبة على العقيدة الصحيحة. بعبارة القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. حقيقة الإنسان وقعاً تكون في عقيدته، والعمل الصالح يرفع هذه العقيدة لمن؟ إلى الله. لاحظ الإنسان وقعاً وجود علمي، كلما كان يمتلك من العقائد الحق كلما كان وجوده وجود ماذا؟ إلهي. بالعكس لو كان وجوده وجود ماذا؟ وجود شيطان يستشهد نتيجة العقائد الباطلة. الإنسان إذا فتح وجوده تجده عقائد، كل عقائد باطلة، اتهام لله، اتهام للأنبياء، اتهام للصلحاء، يأس، قنوط، ضياع الرؤية في هذه الحياة، إنكار الغاية، بل ينكر المعاد، هذا وجود ماذا؟ وجود شيطاني. لاحظ صارت تفتح وجود إنسان تجده مؤمن بالله، بالأنبياء، بالرسل، بالأئمة، بالمعاد، تجد رؤى صحيحة، يمتلك رؤية النظام الأحسن، يمتلك الرؤية الصحيحة على غيره، تجد هذا وجود ماذا؟ وجود صالح طاهر. لاحظ وين هنا الإنسان كما ينقل العارف الكبير ملا فترة قدس الله نفسه الزكي، يقول الإنسان قد يكون هو جالس ولا يتحرك لسانه أساسا، هو وجود مسبح لله، هو وجوده ماذا؟ مسبح لله. لماذا؟ لأنه قرؤى عن الله وعن بقية العقد وأصحيحة وزن صحيحة، قرؤى صحيحة. فأحسن الإنسان قد يسبح الله وهو على خلاف هذا التسبيح، ما تقول 7000 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله وقرؤى باطلة عن من؟ عن الله. يعتقد ان الله ضربا مجسم، يعتقد ان الله في مكان معلق في السماء ضربا، يعتقد ان الله كذا، يعتقد ان الله ظالم، لان الله من يفقدك شيء شو تسوي انت في نظرتك؟ مباشره تتهم من؟ تتهم الله. عندك فلوس وصرفها على طول تدفع على الله، عندك كذا واخذها على الله، انهدم البيت كذا قال لك على الله، نستجير بالله ابدا. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول التوحيد التوحيد أن لا تتوهم والعدل أن لا تتهم. هذه العقيدة الصحيحة. بينما تجده يسبح الله ولكن كله ما اعتراض على الله سبحانه وتعالى، إخوان تسبيحه ما لا يفيده. هذا بتعبير الرواية، كم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعن، هذه النتيجة. إذا لاحظنا هذه النقطة وهذه النكتة مهمة جدا، الإنسان هدفه من العقيدة وقانون هدف فقط، يعني إن صح التعبير بجملة ممنهجة نقول للعقيدة هدفان، للبحث العقائدي هدفان. الهدف الأول هو الهدف التنويري، يعني يتنور الإنسان ماذا بهذه العقائد الحق، يأخذ عقائد صحيحة. لاحظ هذه العقائد الحق إذا تنور بها يعيش وجود متنور كما أشرت. وهدف آخر العقيدة ما هو؟ هو الهدف الدفاعي، عندي آلية وأسلحة أستطيع أن أدافع عن من؟ عن عقيدتي، أدافع عن هذه العقيدة. لأن للعقيدة هدفان، ولكن مما يؤسف لنحن نجد في بعض الدوائر المثقفة يبحث عن المعرفة، يبحث عن العقيدة، يبحث عن الفكر، يبحث عن الأطروحة الصحيحة، ولكن لا للهدف التنويري ولا للهدف الدفاعي، بل ماذا؟ بل للهدف مثلا نستجير بالله لكي يكون مثقف، مثلا ليشار إليه أنه ماذا؟ رجل مثقف صاحب معلومات. لا لا، ليس هذا هدف البحث العقائدي والبحث عن العقيدة الحقة للتنوير وللدفاع عن هذه العقيدة. إذا انحرف الإنسان عن هذين الهدفين وقع في أهداف أخرى غير مقبولة منه، تكون صدا عن من؟ عن معارفه. مسجل الإنسان قد يكون يمتلك معروفات معلومات هائلة عن التوحيد، عن النبوة، عن المعارف، عن الإمامة، ولكنه ماذا؟ كله بعيد عن الإمامة وبعيد عن النبوة وبعيد عن الله. كمن يقيم الأدلة على إثبات وجود الله وهو ماذا؟ ينكر وجود الله. أو يقيم الأدلة على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وهو ماذا؟ مخالف للولاية ومعارض لها بشدة. ثم ما فائدة هذه المعلومة؟ ومن هنا القرآن يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أنه يتابع أمير المؤمنين سلام الله. نعم تغلق عصا أو كذا للمعصية تخرج عن دائرة الولاية، نعم عصا من مخلبة شهوة غضب شيء إلى غير ذلك، لكن هذا لا تخرج عن دائرة الولاية. نعم يقول هكذا أنا أؤمن ولاية علي بن أبي طالب، ولكن أريد أن أخلفه عمدا في وجوب الصلاة. هذا واضح أنه لازمه إنكار تلك الولاية. المسألة في تفصيل لا بد من لحظة المسألة. نقول هكذا، قد يكون إنسان يمتلك معلومات وخزينة من المعلومات لكنه كل معلوماته ماذا؟ لا تؤثر عليه. أذكر لك فقط نموذجين، أنا ما أريد أطيل عليكم، ولكن بعد ننقل لك قضيتين. القضية الأولى ينقلها السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، تجد أن إنسان قد يكون عنده معلومات ولكنه لا يطبق معلوماته. سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ينقل عن أستاذه، هذا الأستاذ يقول كنت في النجف الأشرف أريد أن يكتب بحثا، ظهر الحال بحث عقائدي أو بحث فكري أو كذا، أحتاج إلى كتاب، إلى مصدر من المصادر العلمية، الكتب العلمية تجدك إلى هذا الكلام ربما قبل 100 سنة برضا أكثر أقل، ما موجود هذا الكتاب. بحث عنه في النجف، بحث عنه في كربلاء برضا المناطق القريبة، ما وجد هذا الكتاب. في هنا قال له البعض أن هذا الكتاب موجود عند عالم الحرم المكي، إمام الحرم المكي الذي يصلي هنا، هذا عند الكتاب حتما، هذا من حب للعلم، حب لخدمة مذهب أهل البيت. انطلق هذا العالم، خرج من النجف إلى وين؟ إلى مكة المكرمة، وصل في شهر رمضان، في المسافات كانت الأول على ذا، فيحتاج وقت طويل. فوصل وين؟ في شهر رمضان. هو أخو مسافر لا يريد أن يقيم، يريد مثلا يعتمر ويأخذ الكتاب ويخرج، طبعا لا يجوز له الصيام، بل يجب عليه أن يفطر. الصوم في السفر كالإفطار في الحضر كما في الرواية. البعض يتفهم أنه يصوم في السفر نستجيب الله، وإذا صوم في السفر مثل اللي يفطر وين؟ في الحضر. هذا الإنسان العالم الجليل رحمة الله تعالى عليه يقول دخلت الحرم، أدى مناسك العمرة فرضان وكذا، وجاء صلاة الظهر، جاء إمام الحرم صلى خلفه. هذا إمام الحرم التفت إلى هذا العالم بهيئته يعني وشخصيته وهيبته، أشار إلى بعض كذا، شوف هذا ماذا يريد أو كذا، يستدعي أو يستغيث، أنه شخصية مميزة. ففعلا أتوا إليه وكذا، قال أنني أنا جئت لنفس الشيخ، لنفس هذا الشيخ إمام الحرم، لكي أقول له ماذا أحتاج إلى كتاب معين وكذا. فعلا قام الشيخ بكل شيخ السني يعني شيخ إمام الحرم، احترم هذا العالم واستضافه إلى بيته، قال الآن تنزل عندي ضيف بعد. فعلا نزل هذا العالم الجليل نعم، هذا العالم الجليل نزل ضيفا عند من؟ عند هذا العالم شيخ الحرم. يقول هذا السيد أو الشيخ العالم يقول أتاه بالمائدة بالغداء، إذا مائدة كبيرة يعني مو حق نفر، حق جماعة، وبعد الكرم العربي واضح يعني الحكم محترم وكذا ومبتر. فعلا هو جلس، شوف الشيخ العالم السني جالس وبقية حاشيته وين جالسين، فهو قال تفضل اكل بعد، واخو فاطر مو اخذ ياكل هذا العرق، وشافهم كلهم ياكلوا معه، هم ذاك السن الامام الحرم ياكل في شهر رمضان، هذا هم ياكل هذا. قال له ما الخبر؟ ان شاء الله انت ما انت مريض؟ بعد انا مسافر قم ياكل، انا جوعان تعبان ابي اكل واركع، بس انت الان صدرك مصلي بالناس يا جماعه، ان شاء الله ما انت مريض يعني احسن الظن، على الاقل تغيير مريض يعني المريض يجوز له ان يفطر. قال له اكل وبعدين نتفاهم، فعلا اخلص الاكل وكذا وانعزل في مكتبته. قال الان تعال الى المكتب، فعلا المكتبه عامره. قال له هذا كتب في الحنفيه، كتب الكذا، كتب الطائفه الشيعيه، يعني كتب مليانه المكتبه، وكتاب اللي تريد تبحث عنه في هذه الزاوية. فعلا أخذ الكتاب، فبعد ما أخذ الكتاب وجلس وياه وكذا، العالم الشيء سأله قال الآن شل ما هي سر إفطارك في هذا اليوم، يوم أنت مسافر مثلي ولا أنت مريض؟ قال له أخبرك بسر، ولكن هذا السر يبقى بيني وبينك، ولا يحق لك إفشاء إلا بعد موتي، فلو أفشيته وأنا حي أستطيع أن أأتي برأسك من النجف الأشرى. ما تنسى ذا إمام حرم صدق هذا يعني يجيبه يقتله يعني. قال ما الخبر؟ قال أنا قرأت الكتب كلها، قرأت الكتب الشيعية هذه الموجودة كلها قرأت، وصلت إلى قناعة 100% أن الحق مع علي بن أبي طالب بلا ريب ولا شك. لماذا ترتب على ذلك؟ تشيع. قال عرضت محبة علي بن أبي طالب على قلبي فلم أجد ذرة في قلبي تحبه. قال والحال؟ قال بعد أنا أدرك إن بعد إذا مضى الإنسان ما عنده ولاية علي بن أبي طالب 100% خسارة، وين أخروية 100%. عرفت؟ فأنا ما ليش أتعب نفسي أصوم وأتعب؟ بل الصلاة بل الصلاة بعد هذه بعد فراح راتب وراح شعبية وراح مكانة، وإلا ماذا أتعب نفسي؟ أنا مدرك متيقن إنه أنا خاسر في الآخرة، فلماذا أخسر الدنيا؟ فأني بعد أكل منزي وأكل مثلوثة وأكل اللي أكله والحمد لله رب العالمين. شوف هذا علم، عنده علم، عنده وين؟ عند علم، عند أدلة على ولاية علي بن أبي طالب، ولكنه ماذا؟
مش كفاية.
إبليس الشيطان يعتقد وحدانية الله، يعتقد بوجود الله، يعتقد أنه صاحب الله واجب، ولكنه ماذا؟ ما صار أبى واستكبر. نحن إنسان، خلي يكون أنا وأنت نفس الحال في بعض الأمور نمتلك معلومات، ولكن وين؟ ما نلتفت إليها، ما نطبقها، لاحظ، ما نعتني بها، نستجير بالله. لاحظ نفس الكلام الكلام. صحيح كل واحد كل له مثل. هذا مثال. إذا الإنسان قد يكون يمتلك ثقافة، معرفة، كذا، ولكنه ما تؤثر هذه المعارف على سلوكه. النتيجة التي أريد أن أتوصل إليها هذه النتيجة، وهي أن الإنسان حينما يتعلم أو يقرأ أو يتدقق، هدفه هو ماذا؟ أن يصل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ لك هدف آخر، وهو أن الإنسان يتعلم يتدقق ليجمع المعلومات، وبالتالي يشار إليه بالبنان بأنه رجل موسوعي مثقف واعي لغير ذلك. هذه كلها أمور ماذا؟ مرتبطة بالبعد الدنيوي، والبعد الدنيوي زائل ويتلاشى وينتهي مع انتهاء الدنيا، والآخرة ليس له نصيب. لاحظ هذا نموذج. نموذج آخر لطيف يذكره الشهيد مرتضى مطهري قدس الله نفسه الزكية. الشهيد مرتضى مطهري معروف من العلماء الأجلاء، مفكر كبير بلا شك ولا ريب، وقبره إن شاء الله شرفت بزيارته في الحرم الشيخ معصوم سلام الله عليه. هذا العالم الجليل يقول، ينقل قصة عن أحد أصدقائه قبل الثورة، قبل انتصار الثورة، المفكرين والكتاب عقدوا مؤتمر عالمي، مؤتمر عالمي كبير وجليل تحت عنوان أثر الكحولات على الفرد وعلى المجتمع. أثر الكحولات والمخدرات نسب الله والمشروبات المحرمة على دمار المجتمع والإنسان. استضافوا دكاترة وأساتذة الجامعات وبروفيسورات وغيره من هؤلاء لكي يطرحهم كل واحد دراسة خلال هذه المسألة. أحد العلماء كان موجود، أو أحد العلماء موجود وهو صديق الشهيد المطهري، كان حاضر هذا المؤتمر. يقول قام بروفيسور في نفس المؤتمر، بروفيسور تعرفون البروفيسور يعني درجة أعلى من الدكتور عشان، ولا تعطى هذه الشهادة إلا لصاحب نظرية، صاحب أطروحة، صاحب اختراع، مو تعطى لكل واحد. هذا العالم البروفيسور طرح بحث عظيم وجليل وجميل جدا في أثر الكحول على الفرد والمجتمع. يقول هذا الشيخ أو العالم اللي جات في المؤتمر، أعجبت بهذا البحث وأعجبت بنفس الشخص، يقول حتى تمنيت أنه ألتقي به، ولكن في المؤتمر ما استطعت، كان المؤتمر ساعات معزلة معينة وضغط المؤتمرات تختلف. يقول صارت أمنية عندي أنه أجلس إلى من؟ هذا البروفيسور. مثل ما تعجبت مثلا بشخصية تحب وين؟ تجلس وياه. فهذا يقول ظلت أمنية عندي أنه إن شاء الله وفقني أجلس ويا هذا البروفيسور اللي طرح بحث واقعا ما سمع ما خطر على قلبي بشر، بحث جميل جدا في البحث في اثر وخطوره الكحولات ولا غير ذلك. يقول ذات يوم من الايام، مرت الايام، يقول كنت اتمشى في شوارع طهران، انا قبل كلام قلت لكم قبل الثوره، اتمشى في شوارع طهران، يقول شفت هذا الدكتور البروفيسور من بعيد، ففرحت، شفته بالشارع يمشي من بعيد ففرحت فرحا شديدا، قلت خلاص لحق عليه، هم نسلم عليه، هم نستفيد منه، هم ناخذ اياه موعد. يقول انا امشي 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 لين وصلت الى هذا البروفيسور بكل شوق، ولكن يعني حول الصدمه رايت هذا البروفيسور شارب ويتمطى ذات اليمين وذات الشمال. قلت سبحان الله، وين بحثي المؤتمر؟ وين سلوكه؟ شوف انت الان بعد العلم شكد غوي، شكد عظيم، عنده نظرية، عنده أطروحة، عنده مناقشة بهذا، لكن سلوكه اصلا 180 درجة. الانسان قد يصاب بهذا، والكثير قد يصاب من استجب الله، ان معلوماته في جهة وسلوكه وين في جهة نستجب. هذا مسؤولية طالب العلم، مسؤولية المثقف، ان دائما يحاول ان يقلل الفاصلة بين علمه وبين عمله. الإنسان مو معصوم، لا نقول بأنه معصوم، لكن الإنسان يحاول بقدر جهده. الإنسان العادي قبل معصوم معصوم، كل إنسان العادي يحاول قدر الإمكان ماذا؟ أن يستفيد من معلوماته وين؟ في عمله. ويحاول أن يكون ماذا دائما علمه وعمله متقاربان متوازيان. لاحظ من الجديد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، لأن السلوك نفسه يؤثر على صلاح المجتمع. الإنسان بسلوكه واقعا بمظهر الخارجي، هذا المظهر بسلوكه باستقامته بابتسامته، فابتسامتك لوجه أخيك صدقة في الرواية. ما جينا إنسان مبرطم بعنوان أنه متدين، هذا مو متدين، إنسان الشر يطلع من عيونه بحجة أنه وجه متدين وغاضب على المجتمع، هذا مو متدين، هذا خلاف ما الله يريده. إنسان المؤمن هشون بش مبتسم يضحك يتلاطف، لكن في بعد الإله في بعد العبودي أنه يتعبد يتقرب إلى الله بابتسامته في وجه أخيه. لاحظ بمساعدته لأخيه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لقد تجد أنت البعض دائما مغمطب ودائما وين حالته، حاله أنه وين هو الرجل المتدين الأول والأخير، بل قد يكون يخطع على الآخرين، يزلف بلسانه على الآخرين بحجة أنه وين جاي يصلح المجتمع. نستجيره بالله، لا، السلوك المستقيم عن السلوك الموافق مع علمك مع عقيدتك هو المطالب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يطالبنا به الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان له جناحان لكي يصل إلى الله، وهما العلم والعمل. بعلمه وعمله يصل الإنسان إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فحب عليه إذن نصل إلى هذه النتيجة لكي لا نطل عليكم، وهي هذا أن الإنسان لابد أن يكون له بعد علمي، يعني يتعلم عند دورة عقادية كل شيء المختصة، عند دورة فقهية حتى أنه يستطيع أن يمارس الأمور العبادية بشكل صحيح وفق تقليد مرجع جامع للشرائع، المسائل الواضحة. لاحظ عند بعد إذن معرفي من هذه الجهة، وعند بعد سلوكي أنه يطبق أثر، يتظهر أثر العقيدة والسلوك عليه وأثر هذه معلومات الفقهية في عرض لنا أحكام الوضوء. بدأ يطبق العلماء، ما الفائدة أن يتألم برسالة عملية ويقضي الأيام في دراستها ومتابعتها ولكن وين أصلا يخالف الوضوء، لا يوفق بين وضوئه وبين ما يمتلكه معلومات عن الوضوء. إلى هنا نصل بأنه لصل هذه النتيجة النهائية، وهي أنه الإنسان لا بد له من بعد علمي، لا بد له من بعد معرفي، البعد العقائدي والبعد الفقهي والسلوكي، لكي يصل إلى من؟ لكي عليكم السلام ورحمة الله، لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى هو غاية كل إنسان يتحرك إليه سبحانه وتعالى. من هنا صار العلم بالله والمعرفة بالله ومعرفة العقائد الحق هي أفضل وأشرف العلوم على الإطلاق. لا يوجد علم أشرف من أنك تعرف الله أسماء صفاته، تعرف أنبياء، تعرف الأئمة، تعرف المعاد، تعرف ما يدور في هذا الفلك العقائدي، هذه أشرف العلوم. لأن العلم شرفه بشرف ماذا؟ معلومه. كل ما كان المعلوم شريف كان العلم به ماذا؟ أشرف. وبالعكس الإنسان الآن نستجير بالله تجد بعض النظرات بأنه من يسمع أن ذاك عالم فيزيائي كبير تأخذه الدهشة، لكن يسمع أنه معلم مفكر إسلامي كبير عقائدي كبير كثير الطبقائي عادي. ليش؟ لأنه مصاب أن الفيزياء أعظم وأشرف من العلم بالله، وموجود معنا في نستجير بالله بعض النظرات الخاطئة رغم أن ذاك علمه بالله كل حياته وين؟ أنفق في معرفة الله والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح علم الفيزياء علم محترم ومقدس بلا شك ولا ريب، لكنه له مرتبة لا يقاس ماذا ولا يمكن أن تضعه في صف ومرتبة العلم بالله سبحانه وتعالى. من هنا الإنسان لابد أن يدرك هذه الحقيقة، أن معرفة الله خاضعة لهذه المسألة، معرفة الله كونها أشرف المعارف وكونها أفضل المعارف. أنا أختم فقط لك في روايتين أو ثلاث وأختم هذا البحث اللي هو من نجعله اليوم فقط بحث تمهيد، ليس إلا أنا أنقل لك فقط بعض الروايات التي تؤكد لك هذه الحقيقة. في الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام قال أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له. لاحظ أفضل العبادة، عن العبادة الحقيقية فين تكون؟ في العلم بالله والتواضع له، يعني البعد المعرفة الصحيح عن الله والتواضع له، يعني الخضوع لأحكامه ولقوانينه ولتشريعاته. لاحظ هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية، جاء رجل، دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام في مجلس الإمام، دخل رجل فقال له الإمام الصادق: ممن الرجل؟ من أنت؟ فقال: من محبيكم ومواليكم. أنا وين؟ من محبيكم ومواليكم. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: لا يحب الله عبد، لا يحب الله عبد حتى يتولى. يعني إذا أنت تحب الله، هو اللي يتولى الله نفسه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ولا يتولاه حتى يوجب له الجنة. إذا الله هو وليه، وين الله؟ وين وديك؟ الجنة. لاحظ. ثم قال له الإمام الصادق، يقول لمن؟ لهذا الرجل: من أي محبين أنت؟ وقال: من محبيكم. الإمام الصادق ماذا؟ قال: من أي محبين. وهذا يتضح بأن للمحبين ماذا؟ درجاتهم، كلهم على مستوى واحد. لاحظ. قال: من أي محبين أنت؟ فسكت الرجل. فقال سهير، سهير أحد أصحاب المنصور كان جالس، ذكر أن الرجل المسؤول استحم الإمام. سهير سأل الإمام، قال سهير: وكم محبوكم يا ابن رسول الله؟ فقال الإمام الصادق: على ثلاث طبقات. طبقة أحبون في العلانية ولم يحبون في السر، وطبقة يحبون في السر ولم يحبون وين؟ في العلانية، وطبقة يحبون في السر والعلانية، وهذه أعلى المراتب. هم سره وعلانيته مع من؟ مع الله، مع أهل البيت سلام الله عليهم. قال الإمام الصادق: هم النمط الأعلى، شربوا من العذب الفرات، وعلموا تأويل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب، يعني من المسبب الحقيقي، يعني سبب الأسباب هو الله، فهم النمط الأعلى. بعدين يذكر الإمام كلام لطيف، لأن ذيل هم يبتلوا بابتلاءات في الدنيا، اللي يمتلك المواصفات العالية من المعرفة يصير لمسكين. شو قال الإمام الصادق؟ الفقر والفاقة وأنواع البلاء أثر عليه من ركض الخيل، نتيجة البلاء، نتيجة المعرفة أن يبتلى المؤمن، مبتلى. لاحظ ياي، الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل. لأن الخيل تسمع إلى شيء، البلاء يصير يسرع إلى هذا الإنسان المؤمن. الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل، مستهم البأساء والضراء وزلزل وفتنوا. تشوف الوضع الشيعي الآن لأنه محب للجوة، وزلزل وفتنوا فمن بين مجروح ومدبوس، متفرغين في كل بلاد قاسية. لكن ماذا؟ ما تركت عليهم؟ قال: بهم يشفي الله السقيم. آثارهم التكوينية: بهم يشفي الله السقيم ويغني العديم، وبهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون، وهم الأقلون عددا. الذي عددهم وين؟ قليل النماذج. الأعظمون عند الله قدرا وخطرا، مرتبة عظيمة عند الله. ثم رواية طبعا طويلة، ثم يذكر الإمام عليه السلام مميزات الطبقتين الآخرتين، إلى أن يقول: ثم قال، قال رجل: فأنا من محبيكم في السر والعلانية. قال عيسى الآن بعد ما سمع الواص، قال عيسى، قال: أنا من محبيكم في السر والعلانية، يبحث عن المرتبة العليا. الإمام عطاه ضابط، الإمام قال: لا أنت، لا أنت محبنا ولا أنت ما أنت محبنا. الإمام عطاه وين؟ ضابطة، من خلاله يعرف أنه من محبينا في السر والعلانية أو لا. أدب الأمة، أنت لما واحد يسألك يقول لك، تقول له مثلا يقول لك تحبني، يقول له أنا أحبك فرضا، وهو مسكين ما يريد يصرح، يقول له، يقول والله اللي يحبني مثلا يطاوعني، يعني فإن طاوعتني فأنت وين؟ تحبني، إذا ما طاوعني ما تحبني مثلا كذي. فالإمام الصادق سلام الله عليه لما سأله، شوف الأوصاف العظيمة للمحب في السر والعلانية، قال له: أنا من محبيكم في السر والعلانية. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لمحبين في السر والعلانية علامات يعرفون بها. وهي كاثرة القضية، وهي توزع مجان. لاحظ. قال الرجل: وما تلك العلامات يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: تلك خلال أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكم علم التوحيد. أول الصفات وين؟ ليكون عقيدة صحيحة، معرفة بالتوحيد صحيحة. والقضية يمتلك أمور عن الله اشتباه ويأخذها من المدارس ومن بعض الكتب وشكل الله مثل الرسمة خليها في ذهنه عن الله سبحانه وتعالى نستجيره بالله. لا قبل يكون معرفة الحق هذه أولا. الرواية طبعا طويلة موجودة في تحف العقول صفحة 364 300. الرواية الأولى طبعا 364 رواية ثانية هذه الرواية الطويلة 325. الرواية الأخيرة فقط وأختم بها البحث. قال الإمام الصادق عليه السلام لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى، يعني وعلى سبب أن شجر اللذة في معرفة الله في عبادة الله في القرب من الله، بعد أنت كل ما في الدنيا أصلا ما له قيمة عندك، كل شيء يكون ماذا يهون في نظرك. أنت الآن هالجلسات إن شاء الله تكون مباركة ومفيدة إن شاء الله في معرفة الله و النبوة وأهل البيت والمعارف. قد وقعا نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نحن وين نتداول مثل هذه المعارف الإلهية الحقة تكون وقعا نور لنا في الدنيا ونور وين في الآخرة، هذه عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ المفروض ما نساويها أي شيء، مثل ما تجيب البعض تقول لك تعال إنسان يتكلم عن الإمامة الإلهية عن أمة أهل البيت في مثلا في محاضرة في منبر، شوف الإنسان الواعي يقول هذه المحاضرة وهذا البحث اللي راح حضره أشرف عندي من كنوز الدنيا. ولكن بعضهم يسوي إذا يعترض مع مباراة يقدم، إذا عندي أسهم الآن في البنك لا يروح الأسهم ظالم ليه. الله الله لا يرفعها. لاحظ هذا شو يصير عند الإنسان الحالي، فيصير عنده بأن ذيك الكورة برضنا أو ذاك الشغل أفضل عنده وين من معرفة الله وأهل البيت وأهل غيره. هذه مشكلتنا وهذه هي المشكلة. لاحظ الإمام الصادق يريد يصحح عند الإنسان هذه الحالة، يريد يرفع من قيمة الإنسان ولكي يصل إلى الله. لاحظ الإمام صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى ما مد أعينهم إلى متع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا. إحنا للأسف الآن تخلك الآن الرموز فرفر في القناة الفضائية 500 قناة موجودة و 1000 قناة و 100 قناة، تجد بهارج الدنيا وين مليئة مو صحيح، مظاهر الاستدار والشهوات من أول الأول يوم لآخر اليوم. والإنسان الفارغ عقائد يقول على وين نحن، على وين أنا في أسبانيا، على وين في ألمانيا، على وين أشرب، على وين أكل، على وين أسوي، على وين وعيش طموحات اللذة والشغل مو صحيح. ليش من هذا ناتج؟ لأنه ما عنده معرفة بالله، ما عنده معرفة بأهل البيت اللي هي المفروض تكون هي أشرف المعارف عنده. لا يتمنى هالأمور لأنه فارغ من هذه الشيء. لاحظ لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى ما مد أعينهم إلى ما متع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها وكانت دنياهم، يعني وكانت دنيا هؤلاء الأولياء وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطؤونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله تعالى وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات روضات الجنات. يعني ومع هذه المعارف الحق كأنه وين في نعيم مع الله في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله لاحظ الآن يقول إن معرفة الله إنس من كل وحشة. إنسان اللي عنده معرفة الله بعد يستوحش لو يقطه في جزيرة الوحشة وعيش ألف سنة هو ملتذ بذكر الله ولا مو ملتذ أبدا مش سعيد. الإمام الكاظم سلام الله عليه لما أنزلوا إلى السجن إلى تلك الطامورة اللي هي تحت الأرض بأمتار بتصوير بعض الشعراء يقول هي أظن كان خارج العالم، لما أنزل تلك الطامورة اللي قضى فيها سنوات طويلة لا يعرف الليل من النهار ماذا قال الإمام سلام الله عليه الإمام الكاظم؟ قال إلهي قال ما دعوتك أن تخلي مكانا لي للعبادة فها أنت بعد فلك الشكر. جعل هالسنة الإمام محراب له في العبادة لو قال واحد احنا من نوع ندخل السجن في كل الانتحار شلون بيقطع عن الحياة شلون أهله وشلون أصدقاء وشلون الحياة وشلون اللذة وشلون السعادة وتفوته الأسهم وشلون تفوته الدنيا وغير ذلك مو صحيح. متعود على السفرات وعلى الانقلاب والرحلات ولا تحطه في السجن ما يتحمل بشره يموت يا يأس بعد يسوي يقول بعد ما يكون شهر بعد نتأقلم. لكن لو كان وعي حرق عقائديا يستفيد من هذه الحالة وين يكون أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ يقول إن معرفة الله إنس من كل وحشة وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل شق. قال قد كان قبلكم، الإمام الصادق كلها بعض اللي في الأقوام السابقة، قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير، وتضيق عليهم الأرض برحبها، فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من غير ترة وتروا من فعل ذلكهم، ولا أذى مما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تحملوا البلاء لأجل الله سبحانه. فسلوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم. هذه الرواية في كتاب الوافي للفيض الكاشان الجلد الأول صفحة 42. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نحن إن شاء الله إذا الله وفقنا وإياكم نحاول أن نطرح أبحاث عقائدية مختصرة جدا ومناسبة لهذه الجلسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.